ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل بعض الطلبة عن ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو أن يجعلها هذه الكتب طريقا لتحصيل العلم الشرعي الموصل إلى العبادة الصحيحة. ما هي الكتب المؤلفات التي تعد إن شئتم سر العبادة؟ لأن العلم هو سر العبادة وهو عمل القلب. فالذي أنصح به من هذه الكتب يختلف باختلاف العلم، كل علم الذي ينبغي أن تكون له أولوية على غيره. وصل صوتي وصل وعيد فأقول سئلت على الكتب التي يقتنيها طالب العلم لتكون له سندا أو طريقا موصلا إلى اكتساب العلم الشرعي وتحصيله. الذي أنصح به نفسي أولا ثم غيري هو اكتساب مادة كل علم وصل كل علم ينبغي التدرج في الكتب هذه الذي يفتقر إلى المبادئ لا يبدأ بها بغيرها قبلها. والذي يفتقر إلى الحجم الذي يفتقر إلى المادة قبل الأخرى ينبغي في دراسته أن يوسع حجم الساعي فيها. لهذه العلوم في دراستها أرى أن يسلك فيها سبيل التسريع الهيكلي الذي يحدث له علما شاملا من أوله إلى منتهى عن طريق هذا الهيكل أو تلك الشجرة التي تسهل عليه اختناص ذلك العلم. هذا الهيكل الأساسي في كل بناء سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي، بمعنى أن البناء الحسي لا يتم بناء البيت إلا بهيكله، وهو الواجب أن يتأسس ثم بعد ذلك يملأ هذا البيت بما يسد الفراغات التي تقترن به وتكتنفه. فكذلك في العلم، أي علم ينبغي معرفة الخطوط والفروع التي تنجر عن هذه الخطوط ليصل بها إلى معرفة بداية الهيكل الكلي لذلك العلم، ثم بعد ذلك يملئ كل علم كل فرع يحتاج إلى زيادة معرفة، زيادة توسعة، زيادة تغطية، يغطيه برافته من الكتب الصفراء أو من الكتب القديمة أو من الكتب التي عانت بدراسة الدراسة الموسعة والمدققة. ومثل لذلك ما سأقول، مثلا لو أن طالب علم أخذ مثلا علم الأصول وأراد دراسته، حسب أن في علم الأصول في الثمرة والحكم وفي المثمر وهي الدليل، هي الشجرة المولدة للثمرة، وفيه طرق الاستثمار وهي طرق دلالة الأدلة، وفيه أيضا المستثمر، المستثمر والمشتري. إذن فيه ثلاث أربع عناصر أساسية هي يتخذها فحط خطوط عريضة وقوية بالنسبة لهذا العلم، ويعرف أن الحكم الشرعي هو الثمرة، ثم هذه الثمرة لا تتولد إلا عن هذه الشجرة، هذه الشجرة تحتاج إلى من يرعاها والمستثمر، ولكن لا بد له المستثمر من طرف حتى يرعى تلك الشجرة لتولد تلك الثمرة. إذن فيه نوع ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض والتلازم بعضها ببعض، هذا التلازم بعضها ببعض هو الذي أدعى لبعض الأصول أن يختلفوا ما هو الواجب التقديم في علم الأصول، أن نقدم الدليل كما هو رأي الجمهور، أن نقدم الدليل على الحكم، أن نقدم الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الدليل على الحكم، أن نقدم طرق هذه الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الخلاف نابع من مدى أهمية، فمن رأى أن الغاية المرجوة من علم الأصول وهي الثمرة قدم الحكم على بقية الحكم على بقية العناصر الأخرى، ومن رأى أنه لا ثمرة بدون مثمر تقدم الدليل على بقية الأحكام، لأنه لا تتولد ثمرة إلا من الشجرة المثمرة. ومن رأى أنه بدون قيام المجتهد لا تكون لا شجرة ولا ثمرة قدم المجتهد على بقية العناصر الأخرى. المهم يعني ليست الأهمية في تقديم التأثير بمقدار ما تكون أهمية في ترسيخ وتثبيت هذا العلم من حيث صلبه وهيكله في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ملؤه بما يستفيد منه الطالب، بحيث أنه إذا ذكر أي جزء من جزئيات هذا العلم إلا ووجد نفسه أين يدعو، أي وجد العرف كما يقال أو الفرع الذي له صلة بذات الوطن، وذات الوطن له صلة بذات الجدع إلى آخره، يعرف من العلم هيكله الكل، ويربط هذه الأحكام بعضها ببعض في تعانق مستمر بحيث أن المسائل الفرعية إذا جاءت يستطيع أن يربط بعضها ببعض. هذه طريقة أرى مفيدة جدا، وإن كان الغالب أنهم يقدمون المتون على هذه على مثل هذه الطرق. المتون غالبا تعتمد على الحفظ ثم يعقبها الشرح، إلا على الشرح الذي يعقب هذا ليس هناك فيه تواصل وربط بين الأبواب بعضها ببعض ولا بين الفروع بعضها ببعض، فتجد في العلم الواحد فيه تجزئة في ذات العلم ولا يعرف ترابط بينها. مثله كمثل من عنده محرك وكل جزء من أجزاء المحرك بحدة، هذا لا تتحرك بالسيارة ولا تتقدم بالسيارة. الربط بين هذه الكلية في تناجس في تجانس مستمر، بحيث يجعل هذه في هذه وهذه في هذه والمذخة هذه في كذا ويضيف لها الزيت وغير ذلك، وتتحرك تمشي عشان القوة البنزينية التي يولدها المهندس السيارة، فتتحرك السيارة إلى الأمام. أما إذا فقد الربط، أولا الربط لأن الربط بين هذه المسائل هام جدا بين العلم في ذاته بعضه مع بعض، فضلا عن أنه إذا كان ذلك العلم هو أصل للفروع الفقهية لا بد من معرفة الربط أيضا بين ذاك الأصل كعلم وذاك الفرع كعلم. إذا فقد الربط يفقد لا يرتقي المجتهد في لا يرتقي الثالث في بغيته لحصول على تلك المنكة التي يستطيع بواسطة فيها حل مشكلة فقهية أو نازلة فقهية لا يعرف في على أي غصن من علم الأصول الوعاء وعلى أي صعيد يضع هذه المسألة ليولد فيها الحكم الصحيح لفقدان هذا الربط بين هذا وذاك، وهذا الربط أساس. ولهذا هذا الربط له أهميته كما قلت، لابد أولا من معرفة مثل هذه الهياكل الموجودة في كل علم، ثم معرفة الكتب التي تعني بربط الفروع مع الأصول وبناء الفروع على الأصول، وهي كتب تخريجية، هي تخريج الفروع على الأصول كتخريج زنزاني ومفتاح الأصول التمهيد الإثنوي وغيرها من الكتب التي فيها هذا الربط. هذا الربط إنما يعتني به بعد تحصيل هذا الهيكل الكلي، وبعد ملء هذا الفراغ الموجود، يعني الهيكل ثم شد الفراغ الموجود في كل مسألة في كل فرع، ثم محاولة جعل هناك جسور بينه وبين الفروع حتى يتم الالتفاف بين هذا وذاك. أنا أعطي هذه المسائل من ناحية الفكرية حتى تظهر، من ناحية المعنوية فيها هذا المعنى، يعني فيه ذات الربط بين أصل الفرع والأصول. مثلا كما قلت في علم الأصول أن هذه الأربع العناصر الأساسية أكيد أنه في الحكم الشرعي بغض النظر عن تعريفه كذا لا يصل إليه، لكن يأخذ من الأمور ما هي هامة حتى تتم له الرؤية الواضحة لكل هذه المسائل. يقول مثلا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تثبيتي وحكم وضعي والحكم التثبيتي، ينقسم عند الجمهور إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. القسمة هذه الخماسية عند الجمهور، والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى السبب والشرط مانع ورخصة عزيمة وهو صحيح وأقل. إذن هذا عند القسم هذا يذكر مباشرة السبب يعرف أنه من القسم الوضعي داخل في القسم الشرعي وهو حكم الشرعي عنصر من العناصر التي يقابله الدليل ويقابله المستعي باجتهاده ويقابله أيضا طرق استدلال مباشرة في النقطة يروح العملية في الرسول مباشرة يعرف أين هو. كذلك راح هذه الجزئيات للتفرع الواجب باعتباري هو اعتبارات عديدة باعتبار وقت أدائه باعتبار ذاته باعتبار وقته إلى آخره في جزئيات كثيرة من الاعتبارات كل اعتبار يتقسم في الواجب إلى واجب موسع واجب مطلق واجب مضيق الواجب المقيد هذا ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق وواجب بالشبهين. يعرف في واحد يطلق واجب بالشبهين يعرف وراه أين الرسم يراه فيه مباشرة ما يروحش يتصور الكتاب وين الصفحة ومجيان وكذا وإنما يروح مباشرة يتصور الرخ هذا اللي موجود في الهيكل الكلي هذا الواجب بالشبهين سلسلته موجودة مع الواجب المقيد الواجب المقيد هو يصل ضمن الواجب باعتبار وقت أدائه وهذا الشيء موجود في الواجب وهو من الأحكام من الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية في الحكم الشرعي قسيم الأحكام المسائل الأخرى والعناصر مثال لك من نفسه أنا أقول فقط يعني هذه تكلمت عليها عارضا كنت ناحن بكل كتب يعني لكن أنا رأيت ربما نفيش فيما أعلم من أشار إلى مثل التاريخ يعني أنا قلت أشير إلى التاريخ تسهيلا المهمة وخاصة فترة الصيف مقبلة الإنسان ممكن هذه الآيات اللي إزالة الصيف هو السهل المهمة فعل المراجعة وهي وكذلك بالنسبة للدليل وكذلك بالنسبة للصورة والإجتهاد يقابل التقليد وعنده كل المجتهد يقسمه أنواع الإجتهاد ومرتبة المجتهدين وكذا كل واحد عنده بعدين لما يكمل هذه الهيكلة الكلية يبقى المسائل كل مسألة من المسائل لا يوجد فيها الخلاف إلا وجد فيها الخلاف وبالتالي كل مسألة حتى على حدة يوجد فائدة لها أدية معينة بدرسها دراسة أصولية محتوى لا يكون تشكيكات يعينه على ذلك إذا الدراسة وسألت في كلها يعني هنا أدخل في مرحلة تملئة أو تغطية الجدران بعد ما إقامت الهيكل بعد ما قام الهيكل ورسخ في ديني وثبت في ديني يبقى يملي الفراغ الموجود هذا في دراسة المسائل دراسة داخلية بحيث أركيد رسالة عنده من جهة أنه درسها وعرف الخلاف فيها وعرف الأرض ووراك فيها وعرف هذه المسألة وش علاقتها من ناحية الهيكلة وش علاقتها بهذا أين تدخل هل تدخل في الاجتهاد أم تدخل في الدليل أم تدخل في الحكم أم كذا يعرف هذه المسائل كلية سيكون عنده لما يتمكن من هذا وعلى الأقل يكون عنده يعني نظرة كاملة ومركزة على هذه الهيكلة وعلى الخلافات الموجودة فيها فلا يلزم أن تكون يعني حافظ بكل المسائل ولكن المهم بمجرد ما يسمع المسألة يدق في ذهنه أن هذه المسألة في ذاك العرف المعين في ذاك الفرع المعين يكون مباشرة يروح المسألة ولو نسيها يروح مباشرة لكراسه أو لكتابه أو للكتب التي بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا ينظر فيها نظرة
متفحصة
يكون قدرتها من قبل ولكن يعيد دراستها من جديد فتكون فيه هنا المسألة فيكون بالتالي هذا رابط بين الأصول بعض البعض رابط بين هذه الأقسام بعض ببعض الهيكلة والبناء ثم بعد ذلك مسائل تطرح وهذا أساسي أيضا لأنه إذا فقد كما قلت آنفا إذا فقد المجتهد أو الطالب علم أو ممن يدرس بالعلوم فقد الرب لا يصح إذا فقد الرب بين الفهم عن الأصول ولربما بين الأصول وأصول الدين لكن فينا متدانس من أصول الدين وشيء سوى أصل لأصول الفقه وأصول الفقه وأصل للفقه وأصول الفقه وواسطة بين أصول الدين وأصول الفقه لابد أن يكون عند ذلك الربط يستطيع إسقاط الحكم وإنزال الحكم صحيحا من القواعد التي بنى هذه الفروع على هذه القواعد وأسقط الحكم على هذه الفروع أو على هذه الأحكام. فإذا هذا الربط أراه أساسي في كل دراسة علم من العلوم ليتسمى له يتسمى له باختصار في مجال الاجتماع. أما ما هي الكتب التي يمكن أن يتناول طالب العلم هذا يختلف باختلاف وضعية طالب العلم كان من المبتدئ إلى زمن معين حتى يأتي إلى آخر الكتاب في أي علم من العلوم. ولا شك أنكم تعرفون يعني أن الأصول الثلاثة المعروفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة نبيه ومعرفة دينه هذه الأصول الثلاثة مطلوب فيها أن يكون فيها العلم بهذه الأصول الثلاثة ولابد أن يكون العلم الشرعي مجهي على هذا العلم معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة العقيدة ومعرفة التوحيد معرفة النبيه معرفة أيضاً سننه معرفة شمائله معرفة أخلاقه معرفة كذا ومعرفة سيرته معرفة دينه أيضاً معرفة قول الأحكام التي وردت في دينه وكذا مما يسمى بالأحكام الشرعية طبعا يمكن ان يؤمن بها فهذه كلها ينبغي ان تكون ضمن كما قلت ضمن هذه الاصول الثلاثه يعني تكون اصول ثلاثه. ولا شك ان من حيث الشرف والقوه تاتي معرفه الله سبحانه وتعالى ولهذا كان الأولى أن يتعلم مسائل التوحيد والعقيدة ثم استبيان المسائل من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول إلى آخره معرفة كثيرة. نعم ما يسأل الحوت كم من بداية ما سمعتوش الأصول الثلاثة. طيب أنا قلت أن الأصول الثلاثة هذه المعروفة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة المسائل الأربعة هي العلم والعمل والدعوة والصبر كما وردت في الآية. هذه العلم هذا مؤسس على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي ومعرفة دينه. إذن هذه المعرفة تقتضي علينا أن نعرف الكتب التي عنت بهذه العلوم منها أولا كتاب التوحيد كما قلت لك كتب العقيدة. أنا لا أقول يعني أن هذه من حيث الأولوية أنه حتى يدرسها كاملا حتى يأتي العلوم الأخرى، لأن يعني في العلوم الأخرى خاصة متعلقة بالعمل واجب أن يأتي على الفور، ليس ما ينتظر حتى يتعلم كلية ليعمل ويصدقها. فالعمل يقتضي يعني تعلم في الفور، الذي يتعلق الأحكام التي تتعلق بالفور يتعلمها ويعمل بها. ما إذا كانت الدرجة إذا كان فيها الخلاف ثم بعد ذلك قد يغير الرأي، قد يصير إلى اجتهاد آخر بناء على معطيات وعلى ما اكتسبه من علم في ذلك طريق متواصل الذي اكتسب فيه. طيب أقول أنا على المدى الطويل نبدأ من كذا وكذا، على المدى الطويل يمكن أن يقترح من الكتب هذه الأصول الثلاثة العقيدة ثم كتب التوحيد، يعني محمد بن الوهاب والشروح الذي عليه نعم كيف العزيز الحميد وفتح المجيد مثل انتم ما نقول انا واحد مثلنا مثلا هذه الشروح التي على هذا، ثم ينتقل بعدها الى العقيدة الواقفية الشروح التي عليها ايضا شرح الهرات الصغير وشرح اللاتينيين على العقيدة الواسطية. يمكن أيضا أن يستعين برسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الحموية ورسالة المرية، فيعزز فيها جانب معرفة التوحيد بأسماء وصفات، ثم ينتقل بعدها إلى شرح العقيدة الصحاوية التي يعني يعرف فيها عقيدة السنة والجماعة وعقائد الأخرى التي تكون هذه العقيدة وسط بينهما، أي وسط بين الغال والجافي، الغال في هذه العقيدة والجافي فيها ومقصر فيها. على بالنسبة للعقيدة بالنسبة لعلم القرآن ممكن أن يستعين بكتب علم القرآن للعلماء المحدثين أو للأساتذة المحدثين، علم القرآن لمناع القرآن ولصبح الصالح أو صالح صبح، كذلك الكتب الأخرى كالبرهان كالإتقان الزركشي البرهان الإتقان السيوطي، هذا أيضا يستعين بهم. أنا أقول هذا على المدى الطويل، المدى القصير ممكن يكتفي واحد واثنين ويواصل وكل سنة يزيد ويرتقي المدى الطويل. في السنة وعلومها يمكن أن يبدأ بشروح السنة كتفسير العلام وسبل السلام وكتاب ابن دقيق عمدة الأحكام وشرح المنتقى للأوطار المنشوكان، هذه تأخذها محطات لتنوع العلوم. أما نعم هذا ما أصب إليه الشيخ العلباني شيخ السنة ومعه ثمان منه لا بأس يستعين به، أو شرح ابن عثيمين لزاد نعم هذا أيضا يستعين به. بالنسبة لسنة دائما من حيث المصطلح عند المتن البطونية هذه كالبداية، ثم النخبة وشارح شرح النخبة من حجر، ثم بعد ذلك بصار علم الحديث مع رباعة الحديث متفيتة، ثم إنشاء بعد ذلك تدريب الراوي تقريب نووي، وإذا رأى أنه له موجود بهذا العلم ممكن أن يزيد توضيح الأفكار تماما، يعني يثبت في هذا العلم الذي نفتقده. أما بالنسبة هذا بالنسبة لعلوم علم العقيدة والتوحيد مع القرآن مع السنة ومصطلحاتها، أما من حيث قدر ما من حيث علم اللغة ممكن أن يستعين علم اللغة بمثل الأجرومية والشروح التي عليها، ثم قطر المدى بالصدار بن هشام، ثم بعد ذلك أتيت من بالشروح التي عليها أيضا، فهذا دائما كما أقول عن المدى في الأصول. أنا أرى أن مبادئ الأصول والشرح الذي عليه أرى يعني خاصة المبتدئين الرأس يعني ممكن أن يتناول، لا يختلف عن ورقات الجوينين بل قد يكون فيه محاسن أكثر، وثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الإشارة للإمام الباجي، ثم بعده ركبة الناظر والشروح التي عليها سواء كانت المذكرة أو نزهة الخاطر العاطر من دون دمشقي من الضبران دون دمشقي، وأيضا للدكتور النملة أيضا له شرح المصح اتحاد ذوي البصر استعين به على هذا الكتاب الممتاز الذي فيه أصول السنة. هذا بالنسبة لعلم الأصول. أكيد أنه أنا أقول هذا الذي نذكره سلبيتان في ملء عندما يصل إلى روضة الناظر وكذا راح يمل الفراغات الموجودة في الهيكلة التي وضعها، لأنه هذه إنما تتناول المسائل التي يختلف فيها كذا، لكن تكون عند الصورة الأولى الصورة الهيكلية الأولى التي في هذا التقسيم الثاني. نكمل المسائل، من عامنا منكم عاملا فليتقنوا، نكملوا هذا المثال بعد نفتحوا بعض الأسئلة مجالات ما تحبون حبسوا إذا ما إيش مشكل، يعني ننتقل إلى شيء آخر، لكن هذه عامة لأنه دائما تقريبا أنا أسأل عنها أسأل عنها اليوم نجاوب عنها ونهيو المشكل. فأقول أقول هذه المسائل التي يأخذها طالب العلم أو من يرتقي في مدارج الكمال مدارج العلم، هذه المسائل يغطي بها هيكله الذي رسمه في البداية، وعنده دائما يمشي مع هذا الهيكل إلى آخر طريق، لكن هذا ليس معناه لما أقول هذا ما يستعيش بالكتب كما الكتب المستصفى الغزالي المنصور الغزالي اللمع وشرح اللمع للشراب والتمهيد للوداني للعدة يبيع له مش معناه ما يستفيد من هذا يستفيد من هذا لكن احنا نقول انه بداية ينمي القدرات العلمية والكفاءة ما زال ربما في المسائل هذه يحتاج الى نظر الى الكتب هذه ليوسع دائرته العلمية بل ربما يريد ان يختص في علم العلوم هذه ايضا يرجع في الحديث مثلا مقدمة الصلاح كتب أخرى يعني في الحديث إلى آخره باش ينمي قدراته في الصناعة الحديثية لازم أيضا يقرأ الكتب التي اختصت في جانب من جوانب ذات العلم لأنه لا يقول أنا مسألة اختصاص في ميل إلى جهة معينة جهة الحديث وجهة الفقه وجهة الأصول وجهة كذا وجهة العقيدة لأن هناك كتب خاصة يعني تناولت المسائل على حدة وبشيء من التفصيل فهذه بعدين راح يتعمق فيها لكن احنا نقول بعد ما يحصل على ربما هذا هذه او بعد ما يحصل صلب هذه العلوم لما ياخذ هذه الأرضية بهذه العلوم بعدين يزيد يقوي البناء في أي جانب من جوانب التي يميل إليها يعني ممكن يكون عنده اختصاص في علم لكن هذا الاختصاص في علم لا ليس معناه أنه ليس قادر على العلوم الأخرى يكون عنده قدرات العلوم الأخرى لكن العلم اختص فيه وزاد فيه ونبغ فيه هذه الطريق بالنسبة لي بالنسبة للكتب ممكن أن نضيفها بالنسبة للكتب في كتب اللي عانت الفرع يعني بالأحكام بغض النظر عن علوم السنة فقه علوم فقه السنة يعني فقه السنة الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل كسبل السلام وشرح المنطقة وشرح عمدة الأحكام وشروح أيضا شرح البخاري شرح ابن حجر على صحيح البخاري إلى آخره النووي أيضا بغض النظر هذا الناحية الفقهية لأن الناحية الحديثية يقتصر الفقه على ذات الحديث لكن في الناحية الفقهية ممكن فيه أمور التي يتناول الفقهاء باعتبارات أخرى أو باعتبار جوانب التي مسها الحديث والجوانب الأخرى التي لم يشملها الحديث ولكن العلماء كان لهم فيها اجتهادات من بين الذي نقول بالنسبة للفقه الدرر الزاهية والشروح التي عليها الضرار المضية للشوكاني والروضة النبية لمحمد الصديق هذا الذي نقول إن كان كما قال آخر فقه السنة ومعه تمام منا يأتي هنا يعني يأتي في هذا الجانب من الفقه يأتي من الجانب الأول إن كان الأول والثاني يأتي الفقه شيء واحد أنت ما تسكت والله نكمل هذه الأمور إلى ما غير الوقت نكمل المسائل هذه من بعد تقول انت هل يتم مذهب ولا ما يتم مذهب هذه مسألة أخرى خارجة عن الكتب التي نريد بيانها إما تحب نبين هذه الكتب قلت لكم قبل قليل نبين لكم الكتب التي نراها على المدى الواسع نقولها ولا نترك المجال للأسئلة لما أجلت لازمش تجرب، الإنسان يذكر المسألة حتى يتبين فيها، في ينتهي منها ينتقل إلى غيرها. ما الاستعجال هذا وكذا؟ ما تخش من المسألة مازال ما كملتهاش تنتقل إلى غيرها، يكون هذه المسألة له. وفي الحديث قال: إذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. يعني يكون يتكلم في مسألة وتدخل مسألة تاعك وتزيد من كلامه، يعني يكون المسألة هذه لغو ما فائدة فيها، يعني ما كملش انت الكلام وتنتقل إلى كلام آخر. أنت أولا قبل ما تطلب العلم تطلب الأدب، وتطلب ايش يكون الأدب الطالب، هذا اللي احنا نرشدك اليه قبل ما تطلب العلم جميعا، تتعلم هذا اولا. اقول بالنسبه للفرائض ينبغي ان يسلك السبيل المسنون فيها، مثلا الرحبيه واحسن المسنون، الشروح عليه كثيره. في يعني السيرة النبوية، يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذه مدراسا في دعوته، لأن هذا العلم لا بد له من دعوة، من عمل ودعوة. كيف كان يطبق النبي وأصحابه، وكيف أنهم اتخذوا أول طريق دعوة لهم في السلوك في نشرها وتبليغها للناس، حتى يكون طريقهم توافق معنا. من السيرة مختصرات أو تهذيبات السيرة النبوية بن هشام، تهذيب لعبد السلام هارون، تهذيب السيرة النبوية، وفيه رحيق المختوم، وفي كتب مثل هذه حتى فيها السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، هذا أيضا ممكن تفيده من حيث الاطلاع على الحالة المكية والحالة المدنية، وممكن في الحالة المكية المدنية يكشف فيها أسرار كثيرة في الدعوة، وخاصة في ما يحتاجه من السلف في حالة الدعوة إلى الله، ويعرف الحالة المكية هي حالة اضطهاد واستضعاف المؤمنين، الحالة المدنية في قوية شوكة المؤمنين ذاك الوقت، هو ممكن يأخذ منها العبر، وأنه في حالة الضعف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا في مكة، وكيف هل عاملهم، هل كسر أصنامهم، هل قتل الكفار هؤلاء أم كان هؤلاء الكفار من المعصومين الدماء. مكة ونزلت الآية في سورة الحج: وجمع الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجون ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هل هذه الآية يعني ناسخة للحالة المكية، أم أننا نستطيع الجمع بين هاتين الحالتين فنقول أن الحالة المكية في حالة الاستضعاف وضعف الشوكة، أما الحالة المدنية في حالة قوة كذا، ونثبت على مجتمعنا الحالي نقول أنه لا يجوز هذا في حالة الاستضعاف إلا بعد التمكين إلى آخره. هذه كلها يعني سيرة يثقها ويفقه هذه السيرة فقها صحيحا، ويلتمس المعاني من خلال كبار الأئمة المعروفين في العلم والإتقان والجودة والتقوى، الذين يفسرون هذه المراحل تفسيرا صحيحا بعيدا عن كل الأحاديث التي ربما تتعلق بهذه السياق تعلقا غير صحيح، فيختار من الخطوط هذه، ولا ربما حتى يمكن أنه يعرف بعض المسائل من تحقيقات الشيخ ناصر على أحاديث فقه السيرة بالجوفي. فيه الشيخ ناصر يعني علق على الأحاديث الموجودة والأحاديث التي لا تصح فيه، هذه ممكن أن يستعين بها لمعرفة الأحاديث التي تصح السيرة التي لا تصح. على حد ما قال الجوفي أنه اعتمد على كل ما هو صحيح، فبين الشيخ ناصر الأحاديث التي لا تصح في كتابه هذا، فمعرفتها هو علم في ذاته، معرفة الأحاديث ضعيفة وعلم في ذاته. في علم التجويد مثل الجزرية والشرطة الذي عليه، من هذا هذه الكتب التي تم المسينة في ذلك الشيء. التفسير نعم تفسير تفسير الكريم والرحمن وتفسير السعدي يبتدئ بوقيف، ثم تفسير ابن كثير، وبعده تفسير الشوكاني اسمه بفتح القدير، تفسير مهم، وهذا الذي كان مقرر في جامع الإسلام فتح القدير للإمام الشوكاني. هذه الكتب إذا كان خارج يعني من حيث دراسة هذه الكتب بغي عليه أن ينظم برنامجا خاصا، يجعل الكتب الأولى التي ذكرت إن كان في المبادئ، يجعل هذه الكتب المذكورة أولا ضمن برنامج يحدد له الساعات التي يتناولها بثبات وصبر، ولا يحجبه عن ذلك أي شاغب، فالواجب عليه أن يثبت ويصبر، لأنه في طلب الطاعات يجب الصبر، وكذلك في ترك المنكرات يجب الصبر، وفي الدعوة يجب الصبر، وفي التوحيد يجب الصبر، ومن صبر ظفر كما يقال، وما ثبت نبت، ومن جد وجد. إذن لابد له حتى ينبت ويكون له سوق قوي، ساق قوي أخوان، لابد له أن يثبت ويصبر على هذا العلم، أن على ما يسمى علم السر، علم القلب، يعني أنه يعي ويصعد ويعمل، لابد له من الصبر. وكل الأمور التي يمكن أن تدهيه وتشغله يضعها جميعا، اللهم إلا إذا كان فيها حاجة أو ضرورة، لكن هذا يلتزم، يلتزم على التوفيق، ويضع من العلوم لها حجم سائد أكثر من العلوم الأخرى يحتاج إليها، من غير إرسال العلوم الأخرى أو تبقيها. مثلا التوحيد قال إذا له ثلاث ساعات، خمس ساعات مثلا في الأسبوع أو ست ساعات في الأسبوع، الفقه يجعل له ثلاث ساعات، والأصول يجعل، أنا أقول مثالا يعني مو لازم عليكم بالضبط هذا، مثال بحسب طاقة الإنسان وبحسب قدراته، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، وبالتالي يضع مثلا قال هذا خمس ساعات في الأسبوع، هذا ثلاث ساعات، هذا ساعتين، هذا ساعة ونص، هذا ساعتين، أيضا من آخره، ويوزع أوقاته بحسب الفراغ الذي عنده، حتى يكون حتى نعم الصوت صوت حتى يعني يوزع هذه الكتب بحسب أوائل الكتب. إذا بدأ من الأوائل يضع هذه الكتب ويقيدها ويكون عنده وفرة موجودة. على الأقل أيضا كما نسيت بس نقول شيء آخر، وهو أنه هذه الكتب المذكورة على الأقل كلها موجودة عنده، يوفر المال ما في السريعة بس يخزنها عنده، لأنه راح يعني لا يشري بعدها وريسة ما يجد كل أموال يسمد بها هذه الكتب التي هي وضعها نقضى عينه لدراسته. فمن اللي مستفى بهذه الكتب أولا ثم عنده هذه، لأنه ممكن المسائل اللي موجودة مثلا معالج الخازون في العقيدة ممكن يوجدها في كتب التي تالي، يمكن أحدث له إستاذ بالكتاب أكيد أنه يستعين بغيره. إحنا نقول في الفقرات الفراغ والتي لا يجد فيها من يفعل كذا كذا، ما يبقاش قال مكتوب في أيديه، ما يبقاش يقول أنا ما كان في شيء، ما كانش من يسأل، ما كانش كذا. إذا وقعنا في ندور في المسجد من هنا وهناك وربما نضيع أوقات كثيرة بغدو الرواح، ربما نبقى يعني نبدل الشيء الطيب شيء ما دونه. لهذا هنا يرتب كما قلت هذه المسائل ترتيبا، يرتب هذه الحجم الساعد لهذه ترتيبا موفقا بحسب اوقاته، ممكن في اثناء الاوقات قد يغير ما فيش مشكل يغير. المهم المحافظه الأكيدة لهذه لهذا البرنامج الذي يصبر عليه ويكتب أنا معه، وممكن تأتي في الطريق ما يسأله وفيه نقاط ما لا يفهم مبهمة عنده يضعها في سؤال ويتركها يخفيها، أو إذا ما تكون عنده فرصة يعني إما يسأل عنها ولا يكون عنده فرصة بس يطلع على كتب أخرى مطولات وكذا بس يفهم الجزئية التي يريد فهمها. إذا لابد هذا البرنامج الذي يضعه يسر عليه يحفظ ما ينجب حفظه ويفهم يفهمه ويستمر على هذا الطريق، وسيجد في أثناء الطريق أنه يسأل في نفسه أنه ينبس وأنه يحيا وأنه يرتاح. ولكن أكيد هذا كله ضمن دائرة أدبية يجب أن تقترن به، لأنه ممكن إنسان في نباته ولا في صعود أو ارتفاع ساقه ممكن أن ينحرف يمينها الشمال نكته لا تكون بعدين طيبة. لابد في المرحلة الأولى أن يكون هناك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى على أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه يحب لغيره ما يحب لنفسه، فهو يحب العلم ويحب الوصول إلى شدة العبادة لينشرها إلى الناس ويبينها للناس ويسعد الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فيكون معينا له ويحب لهم الخير. الله تعالى قال الذين آمنوا أطيعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا من الخير لا شك. فيكون لا يفر بنفسه ولا يجد بنفسه إذا ما علم أشياء ممكن غيره لا يعلمها، بل يسعى لإيصالها إلى الغير كي يفقهها مثله، ويحب الغير أن يفهم مثله أو أكثر منه، فإن في هذه المحبة للغير زيادة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان حبه كريما. ويفتح له أبواب الخير مشاكل. وفي أداب موجودة، أداب اللي يطالب العلم وأداب مع الشيخ وأداب الكلام، كتب صنفت في هذا، هذا ترجعون عن هذه الكتب. لكن أنا أقول الإخلاص بداية هو أساس الطلب حتى يكون نباته طيبا، يعني إذا ما كانت هذا سينقلب عليه. ودوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له أيضا هامة جدا، لأنه إذا لم يداوم مراقبة الله تعالى ويحصل له الانفصال فتدخل حدود النفس، بعد راح تدخل حدود النفس وراح تدخل حدود النفس وراح تدخل عائق ويشوف التقارن، هذا إنما أوتيت ولا علم من عندي وأنا كذا وكذا وكذا، راح تقول مشكل، راح تقول عليه راح ما يحققش إياه تنعبوده إحنا لكن الثاني يدخل الرياء ويدخل العجب ويدخل مسائل أخرى. ولهذا كان في طلب العلم مراقبة هذه العلم مقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم خشية الله. هي العلم الشرعي لابد من بقاء واستمرار لمراقبة الله وخشيته، وأنه كما يعطي ممكن أن ينزع، فإذا أعطى شكر الله تعالى من شكر له زاده، ومن شكرتم نزيدنا. وأنه إذا بدأ يذكر كذا اللي تخصصنا به وبدار يلعب يروح له قال العلم اللي عنده ولا كذا ويصبح كذا، ثم دائما مراقبة الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي العلماء فعلا يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعرفون أنه كل منهم هو المعطي هو المانح وحده لا شريك له. هذه أمس يعني ممكن يجتهد المرء ويتعب كذا وكذا، لكن تعبه يجب أن يكون في الدائرة الإيمانية الصحيحة، دائرة الإخلاص الصحيح، دائرة مراقبة الله. فإن لم يكن كذلك يخشى على نفسه الفتنة، والفتنة هذه قد تبطل جميع هذه الجهود التي بدلها لتحسين هذا العلم في سنوات، ولكن تروح هذه كما قارن نفس الشيء سنوات ويجمع الأموال وكذا، وبعدين راح الكل جاء تخل وآخر تخل راح الأموال أو انتفع بها قوم آخر. فهذا العموم هذا الذي يمكن أن ننصح بأنفسنا وإخواننا في سلوك التدرج في طلب العلم الشرعي، وأن هذا السلوك ينبغي أن يكون وفق القاعدة الإيمانية التي تؤهله لذلك، ولا يجوز أن يكون بمعزل عنها، ولا أن لا يواصل طريقه بعيد عنها. لابد في كل هذه الأمور أن تبقى هذه الخشية مسترسلة معه، فلا يتطاول ولا يرتفع ولا يرتر. وإذا اتدرك على طالب مثله أو لا على شيخ أمر ما يقول له أنه خلاص ينتقد هذا الشيخ ولا هذا الطالب الذي يكون ربما أقوى منه، بل أقوى ربما تقع بهذا وهذا، لكن دائما يبقى معه إذا كان يستفيد منه، لأنه إذا انتقصه وزاهد فيه بعد عنه وضاع له الشيء. فالمهم فيه أداب يتحلى بها طالب العلم مع ربي مع شيخه ومع الناس كيف يعاملوا إلى آخره. هذا الواجب أنه يرجع إلى هذه الأداب ويستلم به. كما قال المبارك أظن هذا تعلمنا الأخلاق في 30 سنة وطلبنا العلم في 20 سنة. يعني الأخلاق عند أسس من العلم هذا إذا لم يقترن بأخلاق طيبة مآله إلى أنه يضيع صاحبه. إذا كان عنده علم كان عنده تواضع كان عنده تكبر كان عنده علم كان عنده حسد وظلم عنده علم كان كذا لا يفيد كذا. وكان عنده علم كان عنده صد مع الله تعالى مع نفسه مع غيره هذا أيضا لا يفيد. هذا وإن أفاده مدة فمثله مثل الزبد فأما الزبد فإلى بجفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كما قال من شاعر النيل حافظ إبراهيم قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسو زوجه بخلاف. يعني ما تقول أن العلم ينفع وحده لابد أن يكون هذا العلم يقتن معه الأخلاق فيه فلا بد من أخلاق. العالم الذي ليس له أخلاق أو العالم الذي ليس له عمل الحقيقة ليس بها يطلق الحكيمة أو تطلق الحكمة على العلم العمل.
العامل
فإن كان عالما غير عامل فليس بحكيم. إن كان الحكيم الآن يتوقع الطبيب لكن الحكيم فعلا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عاملا عاملا. لا يقال أنا أخذ العلم على فلان لأنه حكيم ولم يكن هذا الرجل لم يكن عاملا أو متصفا بالأخلاق صحيحة عاملا بما تعلم يعني ما تعلمه في ضمن الخلق المسلم فهذا ليس حكيما. لابد للحكمة أن تكون فيها العلم والعمل. هذا ما عندنا بالنسبة للسؤال لو تطلب من الإخوة الكرام الجلوس حتى يصير مخصوص المرة على ما تقول ما تعيش ما ترى فيها خلوا الأسئلة إلى خير من هذا الحفظ القرآن أساسي يعني والحفظ القرآن لا بد له والحفظ القرآن والحفظ من السنة هو أساسي لا بد لأنه كل هذه العلوم راجعة إلى القرآن الكريم. العلوم هذه راجعة القرآن باستدلالات بالأحكام الشرعية لا بد أن تكون من الكتاب والسنة لا بد أن يختبرها حجة صحيحة. كذلك الاستدلالات في بعض القواعد أو القواعد الأصولية أو في مسائل العقيدة كلها مبنية على الآيات لابد أن يحفظ الآيات التي على الأقل التي يستدل بها في هذه الأحكام الشرعية أو يستدل بها على موقف عقائدي أو موقف شرعي معين لابد أن يحفظها فقد يستجد بها لو بها. وغير مطلوب للمجتهد أن يكون حافظا لكل كتاب الله لكن يعرف الأقل مظانه ووضنه. لكن نقول أنه ينبغي عليه أن يحفظ شيء يسير على الأقل أن يحفظ الآيات التي يستجد بها على بعض الوجوه الفقهية والأصولية وإلى ذلك، هل يحفظها هذه الاستراتيجية؟ قد يبين لي. أما اشتراط للمجتهد أن يكون حافظ بكل كلام الله، هذا ليس بواجب، ليس بواجب. واختلفوا في ذلك على أربع أصوات، بعضهم قال يحفظ من ذلك 50 آية، بعضهم قال يحفظ من مقدار الآيات الأحكام، كل الآيات الأحكام اللي بيحتوي في المسجد، وبعضهم رأى أكثر وبعضهم رأى أجمع، لكن الصحيح أنه إذا أمكنه معرفة وجود هذه الآيات وما ظنها في الصور الإضافية يكفيه أن يعرفها ولا يشترط لها الحفظ، ولكن يقول أنا اشترط لها الحفظ بالنسبة لمجموعة يعني المواضع التي ذلك لا ينبغي عليه أن يحفظها، أو يحفظ من السنة ومن الأحاديث التي يدلل عليها ببيان أو يبرهن عليها بالآية والحديث لا علم عند الله تعالى. نعم نعم، كتب القواعد الفقهية يمكن أن يبدأ بكتب القواعد التي هي عبارة عن قواعد ميسرة له، أن يأخذ مثلا قواعد البورنو وجيز في القواعد الفقهية للبورنو هذا تلميذ زرقة، وأيضا للسعدي أيضا له قواعد الفقهية للسعدي، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتب قواعد أخرى التي مساعدة له في فهم الأشياء والنظائر التي يوضعها، والأشياء والنظائر المستكي والكتب الأخرى. إن كان أنا أرى مثل قواعد الفقهية اختيار قواعد المحدثين تقصد معاصرين أحسن، لأن فيها شيء من اللامذهبية في بعض القواعد، لكن السيوط كذا من القواعد الفقهية ما هي عبارة عن تجميع الأشباء والنظائر الناطرة في الفقه المذهبي وتجميعها ووضعها في قالب ووضعها في قاعدة. القواعد الفقهية ليست قاعدة غير مولدة للحكم، لكن قواعد الفقهية مجمعة للأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، وأكيد أن الذين وضعوا القواعد الفقهية هذا لسبيل استحضار المسائل في استحضار قاعدة، هذه القواعد التي يؤتى بها إنما لسبيل استحضار الذهن فيها، وبالتالي وضعوها بحسب الفروع المذهبية الموجودة. لهذا تجد مثلا أشباع النظائر ابن نجيم الحنفي، أشباع النظائر السيوطي الشافعي، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالكي المنشريكي المالكي وغيرها في الكتب قواعد كثيرة، لكن المعاصرين يمكن جمعوا بعض هذا الأعظم قواعد الفقهية عبارة عن رسالة ماجستير أظن ماجستير، جمع بعض القواعد وعقلها تاريخها إلى آخره، خاصة القواعد الخمس هذه التحريرية المتفق عليها عموما، هذه ينبغي عليه أن يعرفها، خاصة الأمور بمقاصدها أو إدارة الأمور على قصدها أو إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة هذه تبحث عن النيات يؤمن. وكان السلف يعرفون النيات كما يعرف النيات بالأعمال كما يعرفون الأعمال. ينبغي النيات هذه لها أهمية في تعلمها، لأن كل الأعمال مبنية على هذه النيات، فيجب أن يعرف هذه النيات حتى لا يقع عمله غير صحيح. فمثل الأخ التنبيه على هذه القواعد، لأنه خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها هامة جدا، يجب دراستها دراسة أكيدة، خاصة النية هذه التي هي يعني دورها وقصدها ثم أن تفرق يميز بها بين العادات والعبادات، ويميز في العبادات بين مختلف العبادات. نية الظهر غير نية العصر، ونية العصر نية المغرب، بد أن تحدد بينها. ونية غسل الجنابة غير نية غسل الآخر، هذه تفرق بينها. فدخول مع الإمام بنية الظهر هل يصح ولا لا يصح، نية المسافر مع نية المقيم، هل يجوز الانتقال من نية الفرض في الصلاة إلى نية النفل، أو نية الفرض إلى نية الفرض، أو من نفل إلى فرض، أربع حالات الانتقال والتغيير. هل المسائل هذه جديرة بالتعلم؟ جديرة بالتعلم، يعني يتعلم الانتقال، يتعلم معنى التغيير. الانتقال هو الانتقال من عبادة التي يكون فيها إلى عبادة أخرى من نفس جنسها، يعني ينتقل من كذا لكذا. قال مثلا في الدور يريد أن ينتقل إلى النفل، أو من نفل ينتقل إلى الفرض، أو من فرض إلى فرض، هل يجوز هذا الخلاف فيه وجود؟ أما تغيير النية وهو أن يغير حالة من حالة إلى حالة أخرى من غير أن ينتقل من تلك الصلاة، الخاصيتك الخلاصة من غيرها إلى أجيائها، يكون مثلا منفردا يصبح إماما، يكون إماما يعود مقتديا يكون مقتديا يولي إماما، يكون مسافر ينوي في أثناء قراءته أن يقيم في ذلك ينقل إلى مقيم. تتغير هذا، لا تغير هذا يحدث في الصلاة أنها يعني تبقى الصلاة الصحيحة، هذا يعني لا أن يشعر بالدراسة، لأن هذه المسائل تقترن بالعمل اليومي، تقترن هذه المسائل بالعمل اليومي والدائم، وكل مرة يعني تجيها المسائل وتطرح عليها المسائل، وقد يطرح عليه الغير المسائل، هنا يجيبه سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرها، في مسألة استراب تعيين النية من عدمها وقطع النية من عدمها، هل قطع النية يلزم من قطع الصلاة والصلاة الصلاة، وتردد النية وشك في النية هل يبطل الصلاة أم لا، وغيرها من المسائل هذه التي تجدونها يعني في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، قواعد كبرى للفقهية، قواعد كبرى الفقهية هي مسألة الأمور بمقاصدها بخصوص النيات، هي هامة جدا جدا انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كان هجرته لدنيا يسودها امرأة من شيخها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا العلم عند الله تعالى. قال رسول الله أسئلة عيبة مع محمد خطر. مع ذلك قال خطر. هذا الكلام في حقيقة مراجع لمثلة مرتبة العدو، هل توجد مرتبة العدو في الشريعة أم لا؟
الحالي يقول الشاطبي إلى الشاطبي إلى أنه ما كان غير واجب ولا مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه فهو مختلف العكس. لكن الصحيح من هذا يقول إن الشافعيين قال ليس فيه هذه المرتبة ما من حكم إلا ما من مسألة أو مرتبة لا يوجد فيها حكم الله سبحانه حكم الشرع. الحديث قال الحلال بين والحرام بين. قال الحديث الحلال ما حرم الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فمما عفى عنه يصل فيه كل هذا يصل عفى عنه. الذي لا يوجد فيه الحكم المنصوص عليه فهو معفو عنه فهو داخل في المباح فهو داخل في المباح. اما مرتبة العفو هذه في الحقيقة هذه المسألة لا طائلة تحتها لا يوجد لا فرع يدندن حولها لكن هذه تصور هذا وجود شيء خارج عن المباح خارج عن الواجب خارج عن كذا لا يتصور شيء خارج عن هذه الأمور كلها لأنه ما كان خارجا ما كان يتصور أنه خارج يشمله الإباحة لأن بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع ما سكت عنه فهو عفو فهو مباح فهو مباح. أما ما قبل ورود الشرع فكان على النفي العام أو العدم الأصلي والعدم الأصلي على التوحيد لا نحكم عليه بإيه لا نحكم عليه بمن فعل أو ترك أو توهنه يعني عليه ثواب أو يعني إلا على من قال أن العقل يحكم ويقدر. هذا القول هنا قول معتزلة بهذا الوجه مفروض عندنا أن العقل يعني يحسن ويقبح لكن لا يلزم منه ثواب لا إنما الذي يلزم منه ثواب العقل هو الشرع أي بعد مجيء الله. فمن أثبت مرتبة العقل أجزم يحسن الصرف إما من ناحية العقلية أو نهاها من ناحية العقلية. أما من لم يثبت مرتبة العقل كلية وهو الصحيح عندنا قال ما في مرتبة العقل قلت ما بعده ما فيه ما سغير مش نور بالإباحة هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. نعم 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 أنت يمكن من الدرجة زوالة شرطية يختلف اختلاف الوضعية العبد هذا وراح ندخله في ما يسمى بالقانون الدولي الخاص قانون الدولي الخاص الذي هو يشمل ما يسمى بالجنسية. الجنسية هذه في مثل هذه القوانين لأنه زمان ما كانش هذه الجنسيات موجودة كان في الأوصاف على مسلم ومصران وكذا آخر ليس لهم هم من بلاد كذا وكذا لكن الجنسية بالصفة هذه تحكمها العلاقات الدولية الخاصة. هذه العلاقات الدولية الخاصة بالنسبة للجنسية تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة. هل يصل الصوت؟ يصل؟ فيه بعض البلدان التي تحسن ما تسمى برابطة الدم وبعض البلدان التي تطبق في بلدها في جنسياتها ما يسمى برابطة الإقليم. الفرق بين رابطة الدم ورابطة الإقليم أن رابطة الدم يتبع الأب ورابطة الإقليم تعطيه الجنسية.
من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل بعض الطلبة عن ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو أن يجعلها هذه الكتب طريقا لتحصيل العلم الشرعي الموصل إلى العبادة الصحيحة. ما هي الكتب المؤلفات التي تعد إن شئتم سر العبادة؟ لأن العلم هو سر العبادة وهو عمل القلب. فالذي أنصح به من هذه الكتب يختلف باختلاف العلم، كل علم الذي ينبغي أن تكون له أولوية على غيره. وصل صوتي وصل وعيد فأقول سئلت على الكتب التي يقتنيها طالب العلم لتكون له سندا أو طريقا موصلا إلى اكتساب العلم الشرعي وتحصيله. الذي أنصح به نفسي أولا ثم غيري هو في اكتساب مادة كل علم وصل كل علم ينبغي التدرج في الكتب هذه الذي يفتقر إلى المبادئ، لا يبدأ بها بغيرها قبلها. والذي يفتقر إلى الحجم، الذي يفتقر إلى المادة قبل الأخرى، ينبغي في دراسته أن يوسع حجم الساعي فيها. لهذه العلوم في دراستها أرى أن يسلك فيها سبيل التسريع الهيكلي الذي يحدث له علما شاملا من أوله إلى منتهى عن طريق هذا الهيكل أو تلك الشجرة التي تسهل عليه اختناص ذلك العلم. هذا الهيكل الأساسي في كل بناء، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي، بمعنى أن البناء الحسي لا يتم بناء البيت إلا بهيكله، وهو الواجب أن يتأسس ثم بعد ذلك يملأ هذا البيت بما يسد الفراغات التي تقترن به وتكتنفه. فكذلك في العلم، أي علم ينبغي معرفة الخطوط والفروع التي تنجر عن هذه الخطوط ليصل بها إلى معرفة بداية الهيكل الكلي لذلك العلم، ثم بعد ذلك يملئ كل علم، كل فرع يحتاج إلى زيادة معرفة، زيادة توسعة، زيادة تغطية، يعطيه لدراسته من الكتب الصفراء أو من الكتب القديمة أو من الكتب التي كانت لدراسته الدراسة الموسعة والمدققة. ومثل لذلك ما سأقول مثلا لو أن طالب علم أخذ مثلا علم الأصول وأراد دراسته، حسب أن في علم الأصول فيه الثمرة والحكم وفيه المثمر وهي الدليل، هي الشجرة المولدة للثمرة، وفيه طرق الاستثمار وهي طرق دلالة الأدلة، وفيه أيضا المستثمر، المستثمر والمشتري. إذن فيه ثلاث أربع عناصر أساسية هي يتخذها فحط خطوط عريضة وقوية بالنسبة لهذا العلم، ويعرف أن الحكم الشرعي هو الثمرة، ثم هذه الثمرة لا تتولد إلا عن هذه الشجرة، هذه الشجرة تحتاج إلى من يرعاها والمستثمر، ولكن لا بد له المستثمر من طرف حتى يرعى تلك الشجرة لتولد تلك الثمرة. إذن فيه نوع ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض والتلازم بعضها ببعض، هذا التلازم بعضها ببعض هو الذي أدعى لبعض الأصول أن يختلفوا ما هو الواجب التقديم في علم الأصول، أن نقدم الدليل كما هو رأي الجمهور، أن نقدم الدليل على الحكم، أن نقدم الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الدليل على الحكم، أن نقدم طرق هذه الوسائل التي يتوصل بها المجتهد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الخلاف نابع من مدى أهمية، فمن رأى أن الغاية المرجوة من علم الأصول وهي الثمرة قدم الحكم على بقية الحكم على بقية العناصر الأخرى، ومن رأى أنه لا ثمرة بدون مثمر تقدم الدليل على بقية الأحكام، لأنه لا تتولد ثمرة إلا من الشجرة المثمرة. ومن رأى أنه بدون قيام المجتهد لا تكون لا شجرة ولا ثمرة قدم المجتهد على بقية العناصر الأخرى. المهم يعني ليست الأهمية في تقديم التأثير بمقدار ما تكون أهمية في ترسيخ وتثبيت هذا العلم من حيث صلبه وهيكله في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ملؤه بما يستفيد منه الطالب، بحيث أنه إذا ذكر أي جزء من جزئيات هذا العلم إلا ووجد نفسه أين يدعو، أي وجد العرف كما يقال أو الفرع الذي له صلة بذات الوطن، وذات الوطن له صلة بذات الجدع إلى آخره، يعرف من العلم أي تلو الكل، ويربط هذه الأحكام بعضها ببعض في تعانق مستمر، بحيث أن المسائل الفرعية إذا جاءت يستطيع أن يربط بعضها ببعض. هذه طريقة أرى مفيدة جدا، وإن كان الغالب أنهم يقدمون المتون على مثل هذه الطرق. المتون غالبا تعتمد على الحفظ، ثم يعقبها الشرح. ولعل الشرح الذي يعقب هذا ليس هناك فيه تواصل وربط بين الأبواب بعضها ببعض ولا بين الفروع بعضها ببعض، فتجد في العلم الواحد فيه تجزئة في ذات العلم ولا يعرف ترابط بينها. مثله كمثل من عند المحرك وكل جزء من أجزاء المحرك بحيدة، هذا لا تتحرك بالسيارة ولا تتقدم بالسيارة. الربط بين هذه الكلية في تناجس في تجانس مستمر، بحيث يجعل هذه في هذه وهذه في هذه والمذخة هذه في كذا ويضيف لها الزيت وغير ذلك، وتتحرك تمشي عشان القوة البنزينية التي يولدها المهندس سيارة، فتتحرك سيارة إلى الأمام. أما إذا فقد الربط، أولا الربط لأن الربط بين هذه المسائل هام جدا بين العلم في ذاته بعضه مع بعض، فضلا عن أنه إذا كان ذلك العلم هو أصل للفروع الفقهية لا بد من معرفة الربط أيضا بين ذاك الأصل كعلم وذاك الفرع كعلم. إذا فقد الربط يفقد لا يرتقي المجتهد في لا يرتقي الثالث في بغيته لحصول على تلك المنطقة التي يستطيع بواسطة فيها حل مشكلة فقهية أو نازلة فقهية لا يعرف في على أي غصن من علم وصول الوعاء وعلى أي سعيد يضع هذه المسألة ليولد فيها الحكم الصحيح لفقدان هذا الرفض بين هذا الرفض، وهذا الرفض أساس. ولهذا هذا الرفض له أهميته كما قلت، لابد أولا من معرفة مثل هذه الهياكل الموجودة في كل علم، ثم معرفة الكتب التي تعني بربط الفروع مع الأصول وبناء الفروع على الأصول، وهي كتب تخريجات، هي تخريج الفروع على الأصول كتخريج زنزاني وصحب الأصول التنهيج الإسلامي وغيرها من الكتب التي فيها هذا الربط. هذا الربط إنما يعتني به بعد تحصيل هذا الهيكل الكلي، وبعد ملء هذا الفراغ الموجود، يعني الهيكل ثم شد الفراغ الموجود في كل مسألة في كل فرع، ثم محاولة جعل هناك جسور بينه وبين الفروع حتى يتم الالتفاف بين هذا وذاك. أنا أعطي هذه المسائل من ناحية الفكرية حتى تظهر، من ناحية المعنوية فيها هذا المعنى، يعني فيه ذات الربط بين أصل الفرع والأصول. مثلا كما قلت في علم الأصول أن هذه الأربع العناصر الأساسية أكيد أنه في الحكم الشرعي بغض النظر عن تعريفه كذا لا يصل إليه، لكن يأخذ من الأمور ما هي هامة حتى تتم له الرؤية الواضحة لكل هذه المسائل. يقول مثلا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم التكليفي ينقسم عند الجمهور إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. القسمة هذه الخماسية عند الجمهور. والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى السبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة وهو صحيح وصحيح. إذا هذه عند القسم هذا يذكر مباشرة السبب، يعرف أنه من قسم الوضعي داخل في الحكم الشرعي، وهو حكم الشرعي عنصر من العناصر التي يقابله الدليل ويقابله المستعي باستعاده ويقابله أيضا طرق استجابة مباشرة في النقطة يروح العملية في رسول مباشرة يعرف أين هو. كذلك راح هذه الجزئيات للتسرع الواجب باعتبار هو اعتبارات عديدة باعتبار وقت أدائه باعتبار ذاته باعتبار وقته إلى آخره. في جزئيات كثيرة من الاعتبارات كل اعتبار يتقسم في الواجب إلى واجب موسع واجب مطلق واجب مضيق. الواجب المقيد هذا ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق وواجب بالشبهين. يعرف في واحد يطلق واجب بالشبهين يعرف وراه أين الرسم يراه فيه مباشرة، ما يروح يتصور الكتاب وين الصفحة ومجيان وكذا، وإنما يروح مباشرة يتصور الرخ هذا اللي موجود في الهيكل الكلي. هذا الواجب بالشبهين سلسلته موجودة مع الواجب المقيد، الواجب المقيد هو يصل ضمن الواجب باعتبار وقت أدائه، وهذا الشيء موجود في الواجب وهو من الأحكام من الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية لا في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قسيم الأحكام المسائل الأخرى والعناصر. مثال لك من الناس أقول فقط يعني هذه تكلمت عليها عارضا كنت ناحن في الكتب يعني، لكن أنا رأيت ربما نفيش فيما أعلم من أشار إلى مثل التاريخ يعني. أنا قلت أشير إلى التاريخ تسهيلا المهمة، وخاصة فترة الصيف مقبلة وإنسان ممكن هذه الآيات اللي إزالات الصيف وأسهل المهمة فعل المراجعة وهي. وكذلك بالنسبة للدليل وكذلك بالنسبة للصورة والإجتهاد يقابل التقليد وعنده كل المجتهد يقسمه أنواع الإجتهاد ومرتبة المجتهدين وكذا كذا، وكل واحد عنده شيء. بعدين لما يكمل هذه الهيكلة الكلية يبقى المسائل، كل مسألة من المسائل لا يوجد فيها الخلاف إلا وجد فيها الخلاف، وبالتالي كل مسألة حتى على حدة يوجد فوز لها أدلة معينة بغرفة دراسة أصولية محتوى، ولا ينسى الكتاب يعينه على ذلك. إذا الدراسة وسعت في كلها يعني هنا أدخل في مرحلة تملئة أو تغطية الجدران بعد ما إقامت الهيكل، بعد ما قام الهيكل ورسخ في دينه وثبت في دينه يبقى يملي الفراغ الموجود هذا في دراسة المسائل دراسة داخلية، بحيث الركيب رفع على عنده من جهة أنه درسها وعرف الخلاف فيها وعرف الأرض وراء الكثير وعرف هذه المسألة وش علاقتها من ناحية الهيكلة، وش علاقتها بهذا، أين تدخل، هل تدخل في الاجتهاد أم تدخل في الدليل أم تدخل في الحكم أم كذا، يعرف هذه المسائل كلية فيكون عنده. لما يتمكن من هذا وعلى الأقل يكون عنده يعني نظرة كاملة ومركزة على هذه الهيكلة وعلى الخلافات الموجودة فيها، لا يلزم أن تكون يعني حافظ بكل المسائل، ولكن المهم بمجرد ما يسمع مسألة يدق في ذهنه أن هذه المسألة في ذاك العرف المعين في ذاك الفرع المعين ذاك المسألة، يكون مباشرة يروح المسألة ولو نسيها يروح مباشرة لكراسه أو لكتابه أو للكتب التي بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا ينظر فيها نظرة متفحصة، يكون قد درسها من قبل ولكن يعيد دراستها من جديد فتتفصله المسألة، فيكون بالتالي قد ربط بين الأصول بعضها البعض، ربط بين هذه الأقسام بعضها ببعض الهيكلة والبناء ثم بعد ذلك المسائل تطرح. وهذا أساسي أيضا، لأنه إذا فقد كما قلت آنفا، إذا فقد المجتهد أو طالب العلم أو ممن يدرس بالعلوم فقد الرب لا يفتح. إذا فقد الرب هنا الفهم عن الأصول، ولربما بين الأصول وأصول الدين لكن فينا متدانس من أصول الدين وشيطة وأصل لأصول الفهم وأصول الفهم وأصل للفهم وأصول الفهم وواسطة بين أصول الدين وأصول الفهم، لابد أن يكون عند هذا الرب يستطيع إسقاط الحكم وإنزال الحكم صحيحا من القواعد التي بنى هذه الفروع على هذه القواعد وأسقط الحكم على هذه الفروع أو على هذه الأحكام. فإذا هذا الرب أراه أساسي في كل دراسة علم من العلوم ليتسمى له يتسمى له الارتقاء في مجال الاجتماع. ثم ما هي الكتب التي يمكن أن يتناول طالب العلم؟ أنا أختلف باختلاف وضعية طالب العلم كان من المبتدئ على زمن معين حتى يأتي إلى آخر الكتاب في أي علم من العلوم. ولا شك أنكم تعرفون يعني أن الأصول الثلاثة المعروفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، هذه الأصول الثلاثة مطلوب فيها أن يكون فيها العلم بهذه الأصول الثلاثة، ولا بد أن يكون العلم الشرعي مجهي على هذا. فالعلم معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة العقيدة، معرفة التوحيد، معرفة نبيه، معرفة أيضاً سننه، معرفة شمائله، معرفة أخلاقه، معرفة كذا، ومعرفة سيرته إلى آخره، معرفة دينه، أيضاً معرفة أصول الأحكام التي وردت في دينه وكذا من ما يسمى بالأحكام الشرعية طبعا من سنن يؤمن بها. فهذه كلها ينبغي ان تكون ضمن كما قلت ضمن هذه الاصول الثلاثه، يعني تكون اصول الثلاثه. ولا شك ان من حيث الشرف والقوه تاتي معرفه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأولى أن يتعلم مسائل التوحيد والعقيدة، ثم استبيان المسائل من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول إلى آخره ومعرفة كثيرة. نعم، ما يسأل الصوت كم من بداية ما سمعتوش؟ الأصول الثلاثة. طيب أنا قلت أن الأصول الثلاثة هذه المعروفة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة. المسائل الأربعة هي العلم والعمل والدعوة والصبر كما وردت في الآية. هذه العلم هذا مؤسس على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي ومعرفة الدينين. إذن هذه المعرفة تقتضي علينا أن نعرف الكتب التي عنت بهذه العلوم، عنت بهذه العلوم. منها أولا كتاب التوحيد كما قلت، كتب العقيدة. أنا لا أقول يعني أن هذه من حيث الأولوية أنه حتى يدرسها كاملا حتى يأتي العلوم الأخرى، لأن يعني في العلوم الأخرى خاصة متعلقة بالعمل ويجب أن يأتي على الفور، ليس أنه ما ينتظر حتى يتعلم كلية ليعمل ويصدقها. فالعمل يقتضي أن يتعلم في الفور، فالذي يتعلق الأحكام التي تتعلق بالفور يتعلمها ويعمل بها. ما إذا كانت الدرجة إذا كان فيها الخلاف ثم بعد ذلك قد يغير الرأي، قد يصير إلى اجتهاد آخر بناء على معطيات وعلى ما اكتسبه من علم في ذلك طريق متواصل الذي اكتسب في العلم. طيب، أقول أنا على المدى الطويل، نبدأ من كذا كذا، على المدى الطويل يمكن أن يقترح من الكتب هذه الأصول الثلاثة العقيدة، ثم كتب التوحيد يعني محمد بن الوهاب والشروح الذي عليه نعم تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد مثل انتم ما لنقول انا واحد مثلنا مثلا هذه الشروح التي على هذا، ثم ينتقل بعدها الى العقيدة الواقفية الشروح التي عليها أيضا شرح الهرات الصغير وشرح اللاتينيين على العقيدة الواسطية. ممكن أيضا أن يستعين برسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة الحموية ورسالة المرية، فيعزز فيها جانب معرفة التوحيد بأسماء وصفات، ثم ينتقل بعدها إلى شرح العقيدة الصحاوية التي يعني يعرف فيها عقيدة السنة والجماعة وعقائد الأخرى التي تكون هذه العقيدة وسط بينهما، أي وسط بين الغال والجافي، الغال في هذه العقيدة والجافي فيها مقصر فيها. على بالنسبة للعقيدة، بالنسبة لعلم القرآن ممكن أن يستعين بكتب علم القرآن للعلماء المحدثين أو للأساتذة المحدثين، علم القرآن لمناع القرآن ول صبح الصالح أو صالح صبح، كذلك الكتب الأخرى كالبرهان الإتقان الزركشي البرهان الإتقان السيوطي، هذا أيضا يستعين بهم. أنا أقول هذا على المدى الطويل، المدى القصير ممكن يكتفي واحد والأثنين ويواصل وكل سنة يزيد ويرتقي المدى الطويل. في السنة وعلومها يمكن أن يبدأ بشروح السنة في كل العلام وسبل السلام والكتاب لابن دقيق عمدة الأحكام وشرح المنتقى للأوطار المنشوكا، هذه تأخذها محطات لتنوع العلوم. أما نعم هذا ما أصب إليه الشيخ العلباني شيخ السنة ومعه ثمان منه لا بأس يستعين به، أو شرح ابن عثيمين لزاد نعم هذا أيضا يستعين به. بالنسبة للسنة دائما من حيث المصطلح عند المثل البطونية هذه كالبداية، ثم النقطة وشرح شرح النقطة من حجر، ثم بعد ذلك دفاع علم الحديث مع وباعث الحديث متفيته ثم إن شاء بعد ذلك تدريب الراوي تقريب النووي، وإذا رأى أنه له مجهود بهذا العلم ممكن أن يزيد توضيح الأفكار طبعا يعني ليثبت في هذا العلم الذي نفتقده. أما بالنسبة هذا بالنسبة لعلوم علم العقيدة التوحيد مع القرآن مع السنة ومصطلحاتها، أما من حيث القدر ما من حيث علم اللغة ممكن أن يستعين علم اللغة بمثل الأجرومية والشروح التي عليها، ثم قطر الندى بالصدار بن هشام، ثم بعد ذلك الفيت من بالشروح التي عليها أيضا، فهذا دائما كما أقول عن الندى. في الأصول أنا أرى أن مبادئ الأصول والشرح الذي عليه أرى يعني خاصة المبتدئين الرأس يعني ممكن أن يتناول، لا يختلف عن ورقات الجوينين بل قد يكون فيه محاسن أكثر، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الإشارة للإمام الباجي، ثم بعده رغبة الناظر والشروح التي عليها سواء كانت المذكرة أو نزهة الخاطر العاطف من الدوم الدمشقي من الضبران دوم الدمشقي، وأيضا للدكتور النملة أيضا له شرح مصح اتحاد ذوي البصائر استعين به على هذا الكتاب الممتاز الذي فيه أصول السنة. هذا بالنسبة لعلم الأصول، أكيد أنه أنا أقول هذا الذي نذكره سلبيتان في ملء عندما يصل إلى روضة الناظر وكذا راح يمل الفراغات الموجودة في الهيكلة التي وضعها، لأنه هذه إنما تتناول المسائل التي اختلف فيها كذا، لكن تكون عند الصورة الأولى الصورة الهيكلية الأولى التي في هذا التقسيم الثاني. نكمل المسائل، من عمل منكم عملا فليتقنه، هنا نكمل هذا المثال بعد السحب بعد الأسئلة مجالات ما تحبون حبسوا إلى ما إيش مشكل يعني ننتقل إلى شيء آخر، لكن هذه أهم لأنه دائما تقريبا أنا أسأل عن عيسان عنها اليوم نجاوب عنها ونهيب المشكل. فأقول نقول هذه المسائل التي يأخذها طالب العلم أو من يستقي في مدارج الكمان مدارج العلم، هذه المسائل يغطي بها هيكله الذي رسمه في البداية، وعنده دائما يمشي مع هذا الهيكل إلى آخر الطريق. لكن هذا ليس معناه لما أقول هذا ما يستعيش بالكتب كما الكتب المختصة الغزالي المنصور الغزالي اللمع وشرح اللمع للشراب والتمهيد في الوداني للعدة يبيعنا، مش معناه ما يستفيد من هذا، يستفيد من هذا احنا نقول انه بداية ينمر قدرات العلمية والكفاءة لازم ربما في المسائل هذه يحتاج الى نظر الى كتب هذه ليوسع دائرته العلمية، بل ربما يريد ان يختص في علم العلوم هذه ايضا يرجع في الحديث مثلا مقدمة الصلاح وكتب اخرى يعني في الحديث الى اخره باش ينمي قدراته في الصناعة الحديثية، لازم ايضا يقرأ الكتب التي اختصت في جانب من جوانب ذات العلم، لأنه لا يقول لي أنا مثلا اختصاص في ميل إلى جهة معينة جهة الحديث وجهة الفقه وجهة الأصول وجهة كذا وجهة العقيدة، لأن هناك كتب خاصة يعني تناولت المسائل على حدة وبشيء من التفصيل، فيجي بعدين راح يتعمق فيها. لكن احنا نقول بعد ما يحصل على ربما هذا هذه بعد ما يحصل صلب هذه العلوم، لما ياخذ هذه الارضيه بهذه العلوم بعدين يزيد يطور بناء في اي جانب من الجوانب التي يميل اليها، يعني ممكن يكون عنده اختصاص في علم، لكن هذا الاختصاص في علمنا لا ليس معناه انه ليس قادر على العلوم الاخرى، لكن عنده قدرات العلوم الاخرى، لكن العلم اختص فيه وزاد فيه ونبغ فيه. هذه الطريق بالنسبة للكتب، ممكن ان نضيف بالنسبة للكتب في كتب اللي عانت الفروع يقصد بالأحكام، بغض النظر عن علوم السنة فقه علوم فقه السنة يعني فقه السنة الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل كسبل السلام وشرح المنطقة وشرح عمدة الأحكام وشروح ايضا شرح البخاري شرح ابن حجر على صحيح البخاري الى اخره النووي ايضا، بغض النظر هذا الناحيه الفقهيه، لان الناحيه الحديثيه يرتكز الفقه على ذات الحديث، لكن في الناحيه الفقهيه ممكن فيه امور التي يتناول الفقهاء باعتبارات أخرى أو باعتبار جوانب التي مسها الحديث والجوانب الأخرى التي لم يشملها الحديث، ولكن العلماء كان لهم فيها اجتهادات. من بين الذي نقول بالنسبة للفقه الحدود الإلهية والشروح التي عليها الضرار المضيّس للشوكاني والروضة النبيه لمحمد الصديق، هذا الذي نقول. ان كان كما قال اخر فقه السنه ومعه تمام منا ياتي هاهنا، يعني ياتي في هذا الجانب من الفقه وياتي الجانب الاول، ان كان الاول والثاني ياتي الفقه شيء واحد. أنت ما تسكت والله نكمل هذه الأمور إلى ما فات الوقت، نكمل المسائل هذه من بعد نقول أنت هل يتم مذهب ولا ما يتم مذهب، هذه مسألة أخرى خارجة عن الكتب التي نريد بيانها. إما تحب نبين هذه الكتب، قلت لكم قبل قليل نبين لكم الكتب التي نراها على المدى الواسع نقولها، ولا نترك المجال للأسئلة. لما قلت نزمش تجرب الإنسان يذكر المسألة حتى يتبين فيها كي ينتهي منها ينتقل إلى غيرها، ما الاستعجال هذا وكذا، ما تخش من المسألة مازال ما كملتهاش تنتقل إلى غيرها، يكون هذه المسألة لو وفي الحديث قال إذا قلت للناس انصتهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. يعني يكون يتكلمك مسألة وتدخل مسألة تعكس من كذا، يعني يكون المسألة هذه لغو ما فائدة فيها، يعني ما تمش انت الكلام وتنتقل إلى كلام آخر. أنت أولا قبل ما تطلب العلم تطلب الأدب، وتطلب باش يكون الأدب الطالب هذا اللي احنا نرشدوك إليه قبل ما تطلب العلم الجميع، تتعلم هذا أولا. أقول بالنسبة للفرائض ينبغي أن يسلك السبيل المسلم فيها، مثلا الرحبية وأحسن المسلم الصروح عليه كثيرة في يعني السيرة النبوية، يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذه مدراسا في دعوته، لأن هذا العلم لا بد له من دعوة، من عمل ودعوة، كيف كان يطبق النبي وأصحابه وكيف أنهم اتخذوا أول طريق دعوة لهم في السلوك في نشرها وتبليغها للناس حتى يكون طريقهم توافق معنا. من السيرة مختصرات أو تهديدات السيرة النبوية بن هشام، تهديد لعبد السلام هارون، تهديد السيرة النبوية، وفيه رحيق المختوم، وفي كتب مثل هذه حتى فيها السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، هذا أيضا ممكن تفيده من حيث الاطلاع على الحالة المكية والحالة المدنية، وممكن في الحالة المكية والمدنية يكشف فيها أسرار كثيرة في الدعوة، وخاصة في ما يحتاجه من السلف في حالة الدعوة إلى الله، ويعرف الحالة المكية يحاج الاضطهاد واستضعاف المؤمنين، الحالة المدنية في قوية شوكة المؤمنين ذاك الوقت، هو ممكن يأخذ منها العبر أنه في حالة الضعف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا في مكة، وكيف هل عاملهم، هل كفر أصنامهم، هل قتل الكفار هؤلاء أم كان هؤلاء الكفار من المعصومين الدماء. نبكى ونزلت الآية في سورة الحج، وجمع الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجون ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هل هذه الآية يعني ناسخة للحالة المكية، أم أننا نفعل الجمع بين هاتين الحالتين فنقول أن الحالة المكية في حالة الاستضعاف وضعف الشوكة، أما الحالة المدنية في حالة قوة كذا، ونطبق على مجتمعنا الحالي نقول أنه لا يجوز هذا في حالة الاستضعاف إلا بعد التمكين إلى آخره. هذه كلها يعني سيرة يفقهها ويفقه هذه السيرة فقها صحيحا، ويلتمس المعاني من خلال كبار الأئمة المعروفين في العلم والإتقان والجودة والتقوى الذين يفسرون هذه المراحل السيرة صحيحا، بعيدا عن كل الحديث التي ربما تتعلق بهذه السيرة تعلقا غير صحيح. فيختار من خصوص هذه، ولا ربما حتى يمكن انه يعرف بعض المسائل، انه تحقيقات الشيخ ناصر على احاديث فقه السيرة للجوف فيه مثل يعني علق على الأحاديث الموجودة والأحاديث التي لا تصح فيه، هذه ممكن أن يستعين بها لمعرفة الأحاديث التي تصح فيها والتي لا تصح. على حد ما قال الزوطي أنه اعتمد على كل ما هو صحيح، فبين الشيخ ناصر الحديث التي لا تصح في كتابه هذا، فمعرفتها هو علم في ذاته، معرفة الحديث ضعيفة وعلم في ذاته. في علم التجويد مثل الجزائية والشرطة الذي عليه من هذه الكتب التي تم المسينة في ذلك الشيء، التفسير نعم التفسير تفسير الكريم والرحمن وتفسير السعدي يرتبط وقيل ثم تفسير ابن كثير وبعده تفسير الشوكاني اسمه بفتح القدير، تفسير مهم وهذا الذي كان مقرر في جامع المسلمين فتح القدير للإمام الشوكاني. هذه الكتب إذا كان خارج يعني من حيث دراسة هذه الكتب بغي عليه أن ينظم برنامجا خاصا، يجعل الكتب الأولى التي ذكرت إن كان في المبادئ يجعل هذه الكتب المذكورة أولا ضمن برنامج يحدد له الساعات التي يتناولها بثبات وصبر، ولا يحجبه عن ذلك أي شاغب، فالواجب عليه أن يثبت ويصبر، لأنه في طلب الطاعات يجب الصبر، وكذلك في ترك المنكرات يجب الصبر، وفي الدعوة يجب الصبر، وفي التوحيد يجب الصبر، ومن صبر ظفر كما يقال، وما ثبت نبت، ومن جد وجد. إذن لابد له حتى ينبت ويكون له سوق قوي، ساق قوي عفوا، لابد له أن يثبت ويصبر على هذا العلم، أن هذا ما يسمى علم السر، علم القلب، يعني أنه يعي ويصعد ويعمل، لابد له من الصبر. وكل الأمور التي يمكن أن تبهيه وتشغله يضعها جميعا، اللهم إلا إذا كان فيها حاجة أو ضرورة، لكن هذا يلتزم، يلتزم على التوفيق ويضع من العلوم لها حجم ساعد أكثر من العلوم الأخرى يحتاج إليها من غير إرسال العلوم الأخرى أو تركها. مثلا قال التوحيد، قال إذا له ثلاث ساعات خمس ساعات مثلا في الأسبوع أو ست ساعات في الأسبوع، هل الفقه يجعل له ثلاث ساعات والأصول يجعل، أنا أقول مثالا يعني مو لازم إليكم بعد الضبط هذا، مثال بحسب طاقة الإنسان وبحسب قدرته، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر، وبالتالي يضع مثلا قال هذا خمس ساعات في الأسبوع، هذا ثلاث ساعات، هذا ساعتين، هذا ساعة ونص، هذا ساعتين أيضا إلى آخره، ويوزع أوقاته بحسب الفراغ الذي عنده، حتى يكون حتى نعم الصوت حتى يعني يوزع هذه الكتب بحسب أوائل الكتب، إذا بدأ من الأوائل يضع هذه الكتب ويقيدها، ويكون عنده وفرة موجودة على الأقل أيضا كما نسيت بس نقول شيء آخر وهو أنه هذه الكتب المذكورة على الأقل كلها موجودة عندنا. وفر المال ما في السرقة بس يخزنها عنده لأنه راح ولا يشري بعدها وريسه ما يجد كل أموال يكمل بها هذه الكتب التي هي وضعها نقبة عينه لدراسته. فمن اللي مكتبته بهذه الكتب أولا ثم عنده هذه لأنه ممكن المسائل بموجودة مثلا معالج الخزول في العقيدة ممكن يوجدها في كتب التي تلي يمكن أحدث له إستاذ بالكتاب أكيد أنه يستعين بغيره. إحنا نقول في الفقرات الفراغ والتي لا يجد فيها من يسأل كذا كذا نطاش قال مكتوب في أيديه نطاش يقول أنا ما كان في شيء ما كان سنيس ما كان كذا. إذا نطعنا في ندور في المسجد من هنا وناس وربما نضيع أوقات كثيرة بغدو الرواح ربما نطعنا يعني نبدل الشيء الطيب شيء ما دونه. لهذا هنا يرتب كما قلت هذه المحاذ ترتيبا يرتب هذه الحجم الساعد لهذه الترتيب الموفق بحسب اوقاته ممكن في اثناء الاوقات قد يغير ما فيش مشكل يغير. المهم المحافظه الأكيدة لهذا البرنامج الذي يصبر عليه ويكتب أنا معه وممكن تأتي في الطريق ما يسأله وفيه نقاط ما ليس مبهمة عنده يضحى في سؤال ويتركها حتى يأتي سؤال أو ما تكون عنده فرصة يعني إما يسأل عنها ولا يكون عنده فرصة بس يطلع على كتب أخرى مطولات وكذا بس يفهم الجزئية التي يريد فهمها. إذا لابد هذا البرنامج الذي يضعه يسر عليه يحفظ ما ينجب حفظه ويفهم فهمه ويستمر على هذا الطريق وسيجد إثناء الطريق أنه يسأل في نفسه أنه ينبس وأنه يحيى وأنه يرتاح. ولكن أكيد هذا كله ضمن دائرة أدبية يجب أن تقارن به لأنه ممكن إنسان في نباته ولا في صعود أو ارتفاع ساقه ممكن أن ينحرف يمين على الشمال نكته لا تكون بعدين طيبة. لابد في المرحلة الأولى أن يكون هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى على أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه يحب لغيره ما يحب لنفسه فهو يحب العلم ويحب الوصول إلى شكل العبادة لينشرها إلى الناس ويبينها للناس ويسعد الناس بعبادة الله وحده لا شريك له فيكون معينا له ويحب لهم الخير. الله تعالى قال الذين آمنوا أطاعوا وجلدوا وعبدوا ربهم وفعلوا الخير لعلهم يفلحون وهذا من الخير لا شك. فيكون لا يضطر بنفسه ولا يجد بنفسه إذا ما علم أشياء ممكن غيره لا يعلمها بل يسعى لإيصالها إلى الغير كي يفقهها مثله ويحب الغير أن يفهم مثله أو أكثر منه. فإن في هذه المحبة للغير زيادة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان حبه كريما ويفتح له أبواب الخير مشاكل. وفي أداب موجودة أداب اللي طالب العلم وأداب مع الشيخ وأداب كذا كتب صنفت في هذا تفضيعون عن هذه الكتب. لكن أنا أقول الإخلاص بداية هو أساس طلب حتى يكون يكون نباته طيب، يعني إذا ما كان هذا سينقبض عليه. ودوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له أيضا هامة جدا، لأنه إذا لم يداوم مراقبة الله تعالى ويحصل له الانفصال فتدخل حدود النفس بعد، تدخل حدود النفس وراح تدخل حدود النفس وراح تدخل عائق ويشوف التقارن، هذا إنما أوتيت ولا علم من عندي وأنا كذا وكذا وكذا، راح تقول لي مشكل، راح تقول لي عليه راح ما يحققش إياك أنا أقول إياك أنا أستعين، تدخل الرياء وتدخل عجب وتدخل مسائل أخرى. ولهذا كان في طلب العلم مراقبة هذه العلم مقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم خشية الله. هي العلم الشرعي لابد من بقاء واستمرار لمراقبة الله وخشيته، وأنه كما يعطي يمكن أن ينزع. فإذا أعطى شكر الله تعالى من شكر له زاده، ومن شكرتم لأزيدنه. وأنه إذا بدأ يذكر كذا اللي تخصصنا به وبداره الأرض يروح له قال العلم اللي عنده إلى كذا ويصبح كذا، ثم دائما مراقبة الله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي العلماء فعلا يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعرفون أنه كل منهم هو المعطي هو المانح وحده لا شريك له. هذه أمس يعني ممكن يجتهد المرء ويتعب كذا وكذا، لكن تعبه يجب أن يكون في الدائرة الإيمانية الصحيحة، دائرة الإخلاص الصحيح، لا يكون مراقبة الله. فإن لم يكن كذلك يخشى على نفسه الفتنة، والفتنة هذه قد تبطل جميع هذه الجهود التي بذلها لتحصيل هذا العلم في سنوات، ولكن تروح هذه كما قارن نفس الشيء سنوات ويجمع الأموال وكذا، وبعدين راح الكل جاء شكر وآخر أخر راح في الأموال أو انتفع بها قوم آخر. فهذا العموم هذا الذي يمكن أن ننصح بأنفسنا وأمنا في طرق التدرج في طلب العلم الشرعي، وأن هذا السلوك ينبغي أن يكون وفق القاعدة الإيمانية التي تؤهله لذلك، ولا يجوز أن يكون بمعزل عنها، ولا أن لا يواصل طريقه بعيد عنها. لابد في كل هذه الأمور أن تبقى هذه الخشية مسترسلة معه، فلا يتطاول ولا يرتفع ولا يصر. وإذا اتبعت على طالب مثله أو على شيخ أمر ما يقول له أنه خلاص ينتقد هذا الشيخ ولا هذا الطالب الذي يكون ربما أقوى منه، بل أقوى ربما تقع بهذا أو هذا، لكن دائما يبقى معه إذا كان يستفيد منه، لأنه إذا انتقصه وزاهد فيه ابتعد عنه وضاع له الشيء. فالمهم فيه أداب يتحلى بها طالب العلم مع ربي مع شيخه ومع الناس كيف يعامله إلى آخره. هذا الواجب أنه يرجع إلى هذه الأداب ويحترم بها. فما قال مبارك أظن قال تعلمنا الأخلاق في 30 سنة وطلبنا العلم في 20 سنة، يعني الأخلاق عند أسس من العلم هذا إذا لم يقترن بأخلاق طيبة معاده إذا أنه يضيع صاحبه. إذا كان عنده علم، كان عنده تواضع، كان عنده تكبر، كان عنده علم، كان عنده حسد وظلم، كان عنده علم وكان كذا، لا يفيد كذا. وكان عنده علم، كان عنده صد مع الله تعالى، مع نفسه، مع غيره، هذا أيضا لا يفيد. وهذا وإن أفاده مدة فمثله مثل الزبد، فأما الزبد فإلى بجفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كما قال من شاعر النيل حافظ إبراهيم، قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسوي ذوبه بخلاف. يعني ما تقول أن العلم ينفع وحده، لابد أن يكون هذا العلم يقتن معه الأخلاق فيه، فلا بد من أخلاق. العالم الذي ليس له أخلاق أو العالم الذي ليس له عمل في الحقيقة ليس بها، يطلق الحكيمة أو تطلق الحكمة على العلم العمل.
العالم
إن كان عالما غير عامل فليس بحكيم. إن كان الحكيم الآن يتوقع على الطبيب، لكن الحكيم فعلا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عاملا. لا يقال أنا أخذ العلم على فلان لأنه حكيم، ولم يكن هذا الرجل لم يكن عاملا أو متصفا بالأخلاق صحيحة، عاملا بما تعلم، يعني ما تعلمه في ضمن الخلق المسلم، فهذا ليس حكيما. لابد للحكمة أن تكون فيها العلم والعمل. هذا ما عندنا بالنسبة للسؤال. لو تطلب من الإخوة الكرام الجلوس حتى يصل نصف المرة على ما تقول، ما تعيش ما ترى فيها. نخلو الأسئلة إلى خير من هذا. الحفظ القرآن أساسي، يعني الحفظ القرآن لا بد له، والحفظ القرآن والحفظ من السنة هو أساسي لا بد، لأنه كل هذه العلوم راجعة إلى القرآن الكريم. العلوم هذه راجعة القرآن الكريم، استدلالات بالأحكام الشرعية لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، لا بد أن يختبرها حتى صحيح. كذلك الاستدلالات في بعض القواعد أو القواعد الأصولية أو في مسائل العقيدة كلها مبنية على الآيات، فلابد أن يحفظ الآيات التي على الأقل التي يستدل بها في هذه الأحكام الشرعية، أو يستدل بها على موقف عقائدي أو موقف شرعي معين، لابد أن يحفظها فقد يستجد بها لو جاءتها. وغير مطلوب للمجتهد أن يكون حافظا لكل كتاب الله، لكن يعرف على الأقل مظانه وغضنه، لكن نقول أنه ينبغي عليه أن يحفظ شيء يسير، على الأقل أن يحفظ الآيات التي يستجد بها في على بعض الوجوه الفقهية والأصولية وما إلى ذلك، على الأقل يحفظها هذه الاستراتيجية قد يبين عني. أما اشتراط للمجتهد أن يكون حافظ بكل كلام الله، هذا ليس بواجب، ليس بواجب. واختلفوا في ذلك على أربع أقوال، بعضهم قال يحفظ من ذلك 50 آية، بعضهم قال يحفظ من مقدار الآيات الأحكام كل الآيات يحكم في المباح ثلاث من الخير، وبعضهم رأى أكثر وبعضهم رأى أجمع، لكن يستحيل أنه إذا أمكنه معرفة وجود هذه الآيات وما ظنها في صور الأخير يكفيه أن يعرفها ولا يستوصل على الحزب. ولكن أقول أنا استوصل على الحزب بالنسبة لمجموعة يعني المواضع التي ذلك لا ينبغي عليه أن يحفظها، أو يحفظ من السنة من الأحاديث التي يدلل عليها ببيان أو يبرهن عليها بالآيات الحديثة لا علم عند الله تعالى. نعم، كتب القواعد الفقهية يمكن أن يبدأ بكتب القواعد التي هي عبارة عن قواعد ميسرة له، أن يأخذ مثلا قواعد البورنو وجيز في القواعد الفقهية للبورنو هذا تلميذ الزرقاء، وأيضا للسعدي أيضا له قواعد الفقهية للسعدي، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتب قواعد أخرى التي مساعدة له في فهم الأشياء والنظائر التي يوضعها، والأشياء والنظائر من التركي والكتب الأخرى. إن كان أنا أرى مثل قواعد الفقهية اختيار قواعد المحدثين تقصد معاصرين أحسن، لأن فيها شيء من اللامذابية في بعض القواعد، لكن من القواعد الفقهية ما هي عبارة عن تجميع الأجزاء والنظائر المعاصرة في الفقه المذهبي وتجميعها ووضعها في قالب ووضعها في قاعدة. القواعد الفقهية ليست قواعد غير مولدة للحكم، لكن قواعد الفقهية مجمعة للأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، وأكيد أن الذين وضعوا القواعد الفقهية هذا لتريد استحضار المسائل في استحضار قاعدة هذه القواعد التي يؤتى بها، إنما لتسهيل استحضار الذهن فيها، وبالتالي وضعوها بحسب الفروع المذهبية الموجودة. لهذا تجد مثلا أشباع النظائر ابن نجيم الحنفي، أشباع النظائر في وقت الشافعي، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالكي المنشريكي المالكي وغيرها في الكتب قواعد كثيرة. لكن المعاصرين يمكن جمعوا مع هذا الأعظم قواعد الفقهية عبارة عن رسالة ماجستير أظن ماجستير، جمع بعض القواعد وعقلها تاريخها إلى آخره، خاصة القواعد الخمس التحريرية المتفق عليها عموما. هذه ينبغي عليه أن يعرفها، خاصة الأمور بمقاصدها أو إدارة الأمور على قصدها أو إنما الأعمال بالنيات. هذه القاعدة هذه تبحث عن النيات، وكان السلف يعرفون النيات كما يعرف النيات بالأعمال كما يعرفون الأعمال. ينبغي النيات هذه لها أهمية في تعلمها، لأن كل الأعمال مبنية على هذه النيات، فيجب أن يعرف هذه النيات حتى لا يقع عمله غير صحيح. فمثل الأخ التنبيه على هذه القواعد، خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها هامة جدا، يجب دراسة ودراسة كثيرة، خاصة النية هذه التي هي يعني دورها وقتلها، ثم أن تفرق يميز بها بين العادات والعبادات، ويميز في العبادات بين مختلف العبادات، نية الظهر غير نية العصر ونية العصر نية المغرب، بد أن تحدد بينها، ونية غسل الجنازة غير نية غسل الآخر، هذه تفرق بينها، ودخول مع الإمام بنية الظهر هل يصح ولا لا يصح، نية المسافر مع نية المقيم، هل يجوز الانتقال من نية الفرض في الصلاة إلى نية النفل، أو نية الفرض إلى نية الفرض، أو من نفل إلى فرض، أربع حالات الانتقال والتغيير، هل المسائل هذه جديرة بالتعلم؟ جديرة بالتعلم، يعني يتعلم الانتقال، يتعلم معنى التغيير. الانتقال هو الانتقال من عبادة التي يكون فيها إلى عبادة أخرى من نفس جنسها، يعني ينتقل من كذا لكذا، قال مثلا في الدور يريد أن ينتقل إلى النفل، أو من نفل ينتقل إلى الفرض، أو من فرض إلى فرض، هل يجوز هذا الخلاف فيه وجود؟ أما تغيير النية وهو أن يغير حالة من حالة إلى حالة أخرى من غير أن ينتقل من تلك الصلاة. الخاطئة الخلافة يغيرها إلى أجياء أخرى، يكون مثلا منفردا يصبح إماما، يكون إماما يعود مقتديا يكون مقتديا يولي إماما، يكون مسافر ينوي في أثناء صلاته أن يقيم في ذلك ينقل إلى مقيم، تتغير هذا لا تغير هذا يحدث في الصلاة شيئا أنها يعني تبقى صلاة الصحيح، هذا يعني لا أن يشعر بالدراسة، لأن هذه المسائل تقترن بالعمل اليومي، تقترن هذه المسائل بالعمل اليومي والدائم، كل مرة يعني تجيها المسائل وتطرح عليها المسائل، وقد يطرح عليه الغير المسائل، هنا يجيبه سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرها، في مسألة استرافع النية من عدمها وقطع النية من عدمها، هل قطع النية يلزم من قطع الصلاة والصلاة الصلاحية، وتردد النية وشك النية هل يبطل الصلاة أم لا، وغيرها من المسائل هذه التي تجدونها يعني في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، قواعد كبرى للفقهية، قواعد كبرى الفقهية هي مسألة الأمور بمقاصدها بخصوص النية، هي هامة جدا جافة جدا، انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كان هجرته لدنيا يسودها امرأة من شيخها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا الأعمال بالله تعالى. بارك الله فيك مع محمد سكن، مع ليك مع سكن. هذا الكلام في حقيقة مراجع لمثلة مركبة العدو، هل توجد مركبة العدو في الشريعة أم لا؟ قال يقول الشاطبي إلى الشاطبي إلى أنه ما كان غير واجب ولا مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه فهو مرتبة العدو، لكن الصحيح من هذا يقول من الشافعين قال ليس فيه هذه المرتبة، ما من حكم
إلها وعيوز ما من مسألة أو مرتبة لا يوجد فيها حكم الله سبحانه حكم الشرع. الحديث قال الحلال بينه والحرام بينه. قال الحديث الحلال ما حلو الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. وما كتب عنه فمما عفى عنه يصل فيه كل هذا يصل عفى عنه. الذي لا يوجد فيه الحكم المنصوص عليه فهو معفو عنه فهو داخل في المباح. أما مرتبة العفو هذه في الحقيقة هذه المسألة لا طائلة تحتها. لا يوجد لا فرع يدندن حولها. لكن هذه تصور هذا وجود شيء خارج عن المباح خارج عن الواجب خارج عن كذا لا يتصور شيء خارج عن هذه الأمور في اليد. لأنه ما كان خارجا ما كان يتصور أنه خارج اسمه إباحة. لأن بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع ما سكت عنه فهو عفو فهو مباح أو مباح. أما ما قبل ورود الشرع فكان على النفي العام والعدم الأصلي والعدم الأصلي على التوحيد. لا نحكم عليه بإيه لا نحكم عليه بمن فعل أو ترك أو توهنه يعني عليه ثواب أو يعني إلا على من قال أن العقل يحكم ويقدر. هذا القول هنا قول ما شجرة بهذا الوجه مفروض عندنا أن العقل يعني يحسن ويقبح لكن لا يلزم منه ثواب لا. لما الذي يلزم منه ثواب العقل هو الشرع هي بعد مجيء الله. كمن أثبت مرتبة العقل أجزم يحسن الصرح إما من ناحية العقلية أو نهاها من ناحية العقلية. أما من لم يثبت مرتبة العقل كلية وهو الصحيح عندنا قال ما في مرتبة العقل قلت ما بعده ما فيه ما سغل مش نور بالإباحة هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. نعم أنت ممكن يوم الزرجة جوالة شرطية يختلف اختلاف الوضعية العبد هذا وراح ندخله في ما يسمى بقانون الدولي الخاص. قانون الدولي الخاص الذي هو يشمل ما يسمى بالجنسية. الجنسية هذه في مثل هذه القوانين لأنه زمان ما كانش الجنسيات موجودة لكن في الأوصاف على العالمين مسلم ونصران وكذا آخره هم من بلاد كذا وكذا لكن يوسف الصفة هذه تحكمها العلاقات الدولية الخاصة. هذه العلاقات الدولية الخاصة بالنسبة للجنسية تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة يوصل الصوت؟ يوصل؟ في بعض البلدان التي تحسن ما تسمى برابطة الدم وبعض البلدان التي تطبق في بلدها في جنسياتها ما يسمى برابطة الإقليم. الفرق بين رابطة الدم ورابطة الإقليم أن رابطة الدم يتبع الأب رابطة الإقليم تعطيه الجنسيات